ننتقل لختمي نزهة النظر، وقد تابنا المطاف إلى نزهة من علوم الرجال. الإمام ابن حجر بنى كتابه على السبر والتقسيم، وهو متفرد في هذا الأسلوب وهذا الطريق، فبدأ بتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد، ثم بين تفاصيل أنواع أحكام كل من المتواتر والآحاد، ثم ختم بعلوم الرواة التي توصل لمعرفة الأسانيد وصحتها وسقمها. وانتهى بنا المطاف إلى الصفحة 45 بعد 100. قال: وكذا أي من مهمات الحديث معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهد أو حرفة أي الألقاب، وكذا الأنساب وتارة تكون قبائل وذات، وفي المتقدمين أكثر من المتأخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فلقراءة المجلس الأخير من كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لشيخ الإسلام الإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبأسانيدكم بأسانيد ساداتنا العلماء الحاضرين جميعا إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب. علق شيخنا العلامة نور الدين عتر مهمشا فقال: اللقب ما يشعر بمدح أو ذم، كالأعمش والأعرج، فيعرف هذا العلم أسماء ذوي الألقاب وألقاب ذوي الأسماء. قال الحافظ: وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهو في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها.
ملاحظ الألقاب أنها ما أشعرت بوصف مدح أو ذم، المدح كالرشيد، الذم كما سمعتم الأعمش والأعرج. قد يقول قائلا: الله تعالى يقول لا تنابزوا بالألقاب، فكيف نقول في عالم جليل كالأعمش والأعرج، هذان العلماء الأجلاء حفاظ الحديث؟ فالجواب أنهم اشتهروا بهذا اللقب، فصار المقصود به التعريف للذم، ليس المقصود بذكر الأعمش وذمه، ولا المقصود تعيينه لأنه اشتهر بذلك، كذلك الأعرج وغيرهم. تفضل. بالنسبة للأنساب، مثلا قد ينسب إلى المذهب الحنفي أو ينسب إلى البلد دمشقي أو حلبي أو قاهري أو مصري، هذا في المتأخرين أكثر. في المتقدمين العرب كانوا ينتسبون إلى القبائل: قرشي، هاشمي، همداني، وهكذا. فهذه معرفتها مهمة لتمييز الرواة عن بعضهم والوصول إلى الحكم عليهم بالقبول أو الرد. تفضل.
قال الحافظ ابن حجر: ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب، ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق وبالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقظ. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث، ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه، بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
علي علماء الحديث في الرواية بالضبط أي الحفظ، وقسموا الحفظ إلى قسمين: ضبط صدر وأن يحفظ عن ظهر القلب، وضبط كتاب بأن يكتب ما سمعه في مجلس التحديث. وهذا يوصى بأمور، منها أن يكون نسخه دقيقا، ويشكل ما يخاف في الإشكال، ويضع النقص في مواضعها بدقة لئلا يغلط من قرأ، بل قد يغلط هو في القراءة إذا لم يتقن الضبط والشكل. وبين في صفة السماع أن لا يتشاغل في مجلس العلم بشيء يخل بسماعه ودقة أخذه وتلقيه عن الشيوخ، وأن يكون ذلك أن يكون السمع من أصله الذي سمع فيه، يعني نسخة للناس اللي كتب عن الشيوخ ودققها، فإذا حدث من نسخة أخرى يجبرها بالإجازة خوف يكون في اختلاف، لأن الإجازة معناها أن يرجع المجاز إلى نسخة الشيخ المجيز أو نسخة مقابلة عليه. ولهذا أبين هذا لأن طلاب العلم يقولون كيف، يقول وجزتك برواية البخاري، وجزتك بكتبي بسماعاتي، ويعتبر ذلك رواية. قالوا الإجازة إخبار إجمالي، وينتهي إلى أن يكون كالإخبار التفصيلي. كيف؟ لأن المجازة لا يروي كيفما كان، بل يروي من نسخة هي نسخة الشيخ أو فرع مقابل عليها ومدقق بيد ثقة خبير متقن، فرجع الأمر إلى الأخذ من الشيخ نفسه. هذا الآن صار في تساهل في هذا الباب اكتفاء بانتشار النسخ المطبوعة، فحصل التساهل من هذه الناحية. لكن إن كان الشيخ عنده نسخة مقابلة ومدققة ينبغي الأخذ من هذه التدقيقات والتصحيحات، وإن كان كتابه مطبوعا. وصفة الرحلة فيه، يقول الأئمة أن الذي طالب العلم الذي لا يرحل لا يؤنس منه رشد. وعلى هذا كانت رحلة أبناء العالم الإسلامي إلى الجامع الأزهر من قديم وهو حديث إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. يستمر الأزهر قلعة وكعبة العلوم الإسلامية والعربية، زاده الله عمارا وجزل الله مشايخنا علماء الأزهر ومشايخنا الذين درسونا فيه كل خير، فتحوا لنا صدورهم وبيوتهم، ولم يضنوا علينا بالإفادة، جزاه الله كل خير، وفقنا لحسن مكافأتهم. اللهم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم ونفعنا بعلومكم في الدارين آمين. وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. ومن
أوجز الإمام ابن حجر بيان أنواع التصنيف ومناهجه، وهو باب عظيم جدا. يلحظ من تأمل فنون العلماء في تصنيف الحديث وجمعه أنهم ما تركوا مجالا لمقترح يقترح عليهم في ضوء إمكانات وأحوال التي كان لها. فهناك كتب مؤلفة على أسماء الصحابة، اسم الصحابي عنوان تحته ما يرويه المحدث بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق هذا الصحابي، أو على الأبواب كالكتب الستة على الموضوعات. هناك كتب مؤلفة على أوائل الأحاديث، هناك كتب مؤلفة على العلل، كتب مؤلفة على الشيوخ. ما يخطر ببالك طريقة من طرق التأليف إلا ألف على منوالها أحاديث كتب أو أجزاء حديثية. رضي الله عنه وجزاه كل خير. وهذه مزية مهمة باعتناء الأمة بحديث رسولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونفعنا الله بهذه الجهود. تفضل.
ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكورة، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب.
بهذا اختتم الإمام ابن حجر كتابه الفريد في كتب علم المصطلح في طريقة تأليفه بهذا الختام الذي فيه التوجه والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل عمل أئمة الحديث النقاد وجد أن قواعدهم شاملة لجوانب النقد التي يتصورها الإنسان أو يحتمل أن يرد منها الغلط أو عليها النقد، فدرسوا الراوية وهل يؤدي كما سمع أو لا، ثم كيفية روايته، كيف يروي، كيف تلقى عن علماء الحديث علم الحديث، وكيف يلقيه هو عليهم ليضمنوا دقة النقل، ثم اتصال الإسناد وانقطاعه، ثم ما يكون في المتن من دلائل على الصحة والضعف. فشمل منهجهم السند والمتن والرواة وأحوالهم في الرواية والتلقي والسماع رضي الله تعالى عنهم. وهذا العلم ينبغي على كل طالب علم مثقف أن يتعلمه ولو بإيجاز شديد، لأنه يزداد يقينا بسلامة النقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جربت بتجربتي في تدريس مادة الحديث النبوي في كلية الآداب في آداب حلب وآداب دمشق، وكنت أعنى ببيان كيف أن قواعد المحدثين تعنى بالاحتياط الزائد لثبوت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإلقاء وهذا الترتيب جعل كثيرا من الطلاب مقصرين في فرائضهم الدينية يتلفون تقصيرهم ويتوبون، لأنهم وجدوا أنفسهم أمام بناء عظيم ودين متين يرتاح إليه القلب وتنشرح له القلوب والأفئدة. فعلم المصطلح نشره نوع من الدعوة إلى الإسلام وتوثيق الصلة وترسيخها بين قلوب الأمة الإسلامية وبين رسولها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل قلوبنا بروحانيته الشريفة واجعلنا في شفاعته في جميع العوالم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبهذه العبارات ختم كتاب نزهة النظر لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر، ويتبقى أن يتكرم شيخنا حفظه الله تعالى بإجازة الحاضرين في الكتاب خصوصا وفي سائر مروياته وأسانيده عموما، لننتقل بعدها فورا إلى أول إجراء من إجراءات وقفتنا التضامنية مع رموز الأزهر وعلمائه، ولنستهل ذلك بكلمة لأستاذنا العلامة الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية. نستمع إلى لفظ الإجازة بالكتاب ثم بسائر أسانيد شيخنا حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع في المجلس أجلاء علماء فضلاء أولى مني بأن يجيزوا وأن أستجيزهم، ولكن امتثالا للأمر فإني أجيز الإخوة الحاضرين بعد إذن مشايخنا الأفاضل في روايتي لنزهة النظر شرح نخبة الفكر للإمام ابن حجر وبسائر ما يجوز لي وعني روايته، موصيا نفسي وإخواني بالاجتهاد في خدمة العلم وخدمة الحديث النبوي الشريف، وتقوى الله تعالى في السر والعلن، وفقنا الله جميعا لاتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله شيخنا خيرا على أن أجاز الحاضرين في كتاب نزهة النظر خصوصا، ثم في سائر مروياته وأسانيده عموما. وبهذا تم تدريس كتاب نزهة النظر في رحاب الجامع الأزهر الشريف، وننتقل جميعا إلى وقفتنا التضامنية الاحتجاجية الأخلاقية الحضارية، ونستهلها جميعا بهتاف نهتف فيه معا: الله أكبر يحيى الأزهر، الله أكبر يحيى الأزهر، الله أكبر يحيى الأزهر، الله أكبر.